إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ونعمته وحوله وقوته مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 63 عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم كان مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رجلا أعمى استخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة مرات لسقوط الجهاد في سبيل الله عنه، فكان يصلي إماما بالناس في حال غزاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات في القادسية، وقيل مات في المدينة رضوان الله تبارك وتعالى عنه، واسمه عبد الله بن قيس القرشي العامري رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين سوى عبد الله بن أم مكتوم أبو محذورة، وكذلك بلال بن رباح الحبشي رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بلالا ليؤذن للصلاة قبل الفجر ليتأهب الناس له، ورخص صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأكل والشرب لمن نوى الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم للفجر الصادق. هذا الحديث في بيان حكم الأذانين لصلاة الصبح. فمن السنة أن يؤذن مؤذن قبل طلوع الفجر ليتأهب الناس للقيام أو للسحور ونحو ذلك، ثم يؤذن مؤذن آخر لإقامة موعد الفجر الصادق الذي يجتمع الناس لأداء الصلاة من خلاله. وكان هذا أمرا معهودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينسخ العمل به في زمان الخلفاء ولا في زمان من بعدهم ممن اتبع السنة وثار على اقتفاء طريق من جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد: الأول، جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. الثاني، جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ولا يكون لأذان كل منهما، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. وهناك حديث لا يصح يستشهد به البعض أنه إذا أذن إنسان فلا يجوز أن يقيم غيره، وهو من أذن فهو يقيم، وهذا حديث به من العلل القادحة ما تكلم فيه أهل الحديث وقالوا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إذا أذن مؤذن يجوز لغيره أن يقيم الصلاة. وإن كان المعروف في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن هو الذي يقيم، إلا أنه لا مانع من ضد ذلك، كأن يؤذن المؤذن الأذان ثم يقيم غيره إقامة الصلاة. الأمر الثالث جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، وأنه لا يقدح في صحة الأذان كما تجوز إمامة الأعمى، كما مر من استخلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أم مكتوم إماما بالناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد، وقد أسقط الله رب العالمين الجهاد عن الأعمى. وأيضا فيه استحباب تنبيه أهل البلد على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. وفيه أيضا اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر، وفيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وألا يمسك قبل ذلك. والأمر في قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا على الإباحة لا على الوجوب، ليرخص الشرع لمن أراد أن يأكل أو يشرب في هذه المدة أو في هذا التوقيت. وأيضا فيه إعلام بامتداد وقت السحور إلى أذان الفجر الصادق، خلافا لما يتوهمه بعض الناس من أنه من السنة أن يمسك المرء قبل الأذان بعشر دقائق ونحو ذلك، بل السنة تأخير السحور كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فيه جواز نداء الرجل أو جواز نسبة الرجل إلى أمه ما لم يترتب على ذلك الأذى لأمه أو لأبيه. فابن أم مكتوم ينسب إلى أمه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينسب إلى جدته، وعبد الله بن رواحة ينسب إلى أمه، وهذا أمر جائز في الشرع دون نكير منه ما لم يترتب ذلك على أذى لأمه أو لأبيه. هذا هو الحديث الأول، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا، وفي رواية واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضوان الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. الحديث الرابع والستون هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ووردت ألفاظ كثيرة لهذه الرواية، منها: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه إلى قوله، إلا في الحيعلتين فواجب حينئذ الحوقلة، أي إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فواجب حينئذ أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم قال حي على الصلاة، أي الأذان، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال، أي المؤذن، حي على الصلاة، قال، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في بيان حكم الترداد خلف المؤذن، وقوله فقولوا مثلما يقول المؤذن فيه دليل على مطابقة ألفاظ الأذان دون زيادة عليها أو نقصان، كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان، إذا سمع بعضهم قول المؤذن لا إله إلا الله، تسمع من يقول حقا لا إله إلا الله، والنبي يقول فقولوا مثل، لم يقل فقولوا زيادة على ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. فإن قال لا إله إلا الله فلا نقول حقا ولا صدقا ولا يقينا، وإنما نقول لا إله إلا الله كما يقول المؤذن. وأيضا فيه رد على من يسمعون التكبير في بادئ الأذان الله أكبر الله أكبر، فترى بعضهم أو تسمع بعضهم يقول الله أكبر والعزة لله، وبعضهم يقول الله أكبر الله أعظم. نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواجب أن يتابع المردد المؤذن على أذانه لا يزيد عليه ولا ينقص إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما مر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما يؤخذ من الحديث مشروعية إجابة المؤذن على ما يقول، وذلك بإجماع العلماء سلفا وخلفا. وأيضا أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، والفاء على الترتيب، قوله فقولوا أي إذا سكت المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فقولوا، هذه على الترتيب، يعني قل بعد أن ينتهي من جملة جملة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الروايات أنه كان إذا سمع المؤذن يسكت ويقول مثل ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ما يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للمؤذن في كل أحواله أن يكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع الأذان ويوتر الإقامة، وينبغي أن يعطي المردد فرصة للترداد، فلا يحذر الأذان حذرا ولا يسرع بألفاظه إسراعا، بل يقول الله أكبر الله أكبر ثم يصبر إلى أن يردد الناس الله أكبر الله أكبر ثم يصبر إلى أن يردد الناس، لا أن يحذره حذرا سريعا لا يتمكن المرددون من اللحاق به. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي قوله بعد الأذان، وقد ورد في صحيح البخاري من رواية جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. هذا الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ، ولم يرد كما مر في المجلس الفائت زيادة والدرجة العالية الرفيعة ولا إنك لا تخلف الميعاد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة، قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة التي جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس، يعني يحج إليها ويقوم الناس بزيارتها، لأن إقامتها إقامة للدين وبقاء للشرع الحنيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يصلي إلى الكعبة وبيت المقدس معا على الراجح من كلام أهل العلم. فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ببيت المقدس، أو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتشوق إلى استقبال القبلة التي هي أشرف بقعة في الأرض، وهي أثر أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجرة، وهذه السنة التي أوجب الله رب العالمين فيها صيام رمضان. إذن حولت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية، هذه هي السنة التي فرض الله رب العالمين فيها صيام رمضان. واستقبال القبلة في الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد أجمع الفقهاء قديما وحديثا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 65 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قول عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، التسبيح المراد به صلاة النافلة، فقد جرت عادة الشرع على تسمية العبادة ببعضها، ففي النافلة يسبح المرء في ركوعه وسجوده، وكذلك في الفريضة. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: نزلت هذه السورة إيذانا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بقرب موته صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يتأولها ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. جعل النبي يتأولها، يعني يتأول العمل بها. ماذا تقول السورة؟ فسبح بحمد ربك، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره، هذا قوله اللهم اغفر لي. كان النبي يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولا منافاة بين قولها، كان النبي يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبين حديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا الحديث أيضا ثابت صحيح: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال العلماء رحمهم الله: لعل ذلك كان في بادئ الأمر، ورخص في هذا التسبيح مع الدعاء في الركوع، لأن النبي جعل يتأول السورة إلى أن مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول في سجوده نحو ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان النبي يسبح على راحلته، يعني يصلي صلاة النافلة على راحلته، يعني على ظهر دابته ومركوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على ظهر راحلته، أي على ظهر دابته ومركوبه يومئ برأسه. وقد دل حديث آخر أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه، دل على صفة الإيماء، كيف كان النبي يومئ بظهره، وهذا ما رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: وجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ظهر الداب وهو يصلي عليها صلاة النافلة، فإذا ركع أومأ بجسمه إيماء أو برأسه إيماء خفيفة صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا: الله أكبر، سمع الله لمن حمد، إن أراد أن يسجد الله أكبر. قال: فرأيته، معنى كلام جابر بن عبد الله أنه كان يزيد في خفض السجود على الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسجود أخفض من الركوع. هذا هو نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، لصفة صلاة رسول الله مفسرا معنى الإيماء. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعل من أول. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يفعل هذا من قول نافع تلميذ عبد الله بن عمر، ومن قول سالم ابن عبد الله ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما. ورضوان الله عليهما أو رضوان الله عليه أو رضي الله عنه من باب الفائدة. بعض الناس إذا سمع رجلا يقول قال شيخنا رضي الله عنه فقد يستنكر ذلك ويقول يترضى عن أحد بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شيخه هذا؟ أقول تريف يا رحمك الله، فليس كل ما يستنكر ينكر، ولا ينبغي أن يبادر المرء الهجوم على الشيء الذي يجهله، بل السؤال يزول به الإشكال. قال العلماء رحمهم الله رضي الله عنه دعاء خبري، كقولك عن أحد من المسلمين رحمه الله وغفر له، إن قيلت في حق غير الصحابة فبقصد الدعاء، وإن قيلت في حق الصحابة فبقصد اليقين والجزم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنقولها في حق بعضنا بقصد الدعاء. يجوز أن تقول كان أبي رضي الله عنه تدعو له، وتقولها في حق صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصد اليقين الآكد الذي لا لبس فيه ولا ريب، لأن الله قال في قرآنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فشهد الله رب العالمين لهم بالرضوان وأخبر أنهم راضون عن الله تبارك وتعالى، وهو القائل سبحانه عن كتابه وكلامه ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا ريبة ولا امتراء، لا شك فيه ولا امتراء ولا ريبة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالترضي عن غير أصحاب رسول الله يكون بقصد الدعاء. يجوز أن تقول عن أخيك أو عن أبيك كان أبي رضي الله عنه، لا تقصد بذلك أنك تبالغ في الثناء عليه أو الإطراء ووضعه فوق منزلته، لا، وإنما تقصد الدعاء الخبري كقولك رحمه الله غفر الله له هداه الله، هذا دعاء خبري جائز وعليه العمل عند جماهير العلماء قديما وحديثا. أما في حق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فتقال بقصد اليقين، أننا نوقن أن الله رضي عنهم. لماذا؟ من أين هذا اليقين؟ من القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قول الراوي وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل من قول نافع رضي الله عنه. هل نافع من الصحابة؟ لا، كان من التابعين، وكان من كبار تلامذة عبد الله بن عمر، وكان كثير الرواية عنه، وكان يتحرى فعله لعلمه بشهرته بين الصحابة بالسنة. الصحابة رضوان الله عليهم على علو شأنهم وعلى عظيم قدرهم ومنزلتهم، إلا أنه كان كل صحابي يشتهر بشيء غير الآخر. فطلحة معروف بالإقدام والشجاعة، وعمر بن الخطاب معروف بالقوة في الحق والإقدام والشجاعة، وأبو بكر معروف بأنه كان رجلا حديدا في الحق، حديدا يعني كان يحتد على أعداء الله ويشتد، وكان رقيقا أسيفا عند سماع القرآن، ومعنى أسيفا يعني يعلوه الحزن عند تلاوة القرآن رهبة من الله وخشية، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنهما، عنه وعن أبيه، كان مشهورا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرادوا أن يسألوا عن سنته وهديه ما عدلوا عن ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنهما. وقد روي عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يقيل تحت شجرة بين مكة والمدينة، فلما قيل له في ذلك، يقيل يعني ينام من بين الظهر إلى العصر تحت شجرة بين مكة والمدينة، يترك داره ويترك مجلسه ومرقده، كان يقيل تحت شجرة بين مكة والمدينة. فلما قيل له في ذلك قال كان النبي يقيل تحتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى حديث رسول الله مرة فتبسم فقال سمعته من رسول الله ففعل مثل ما فعلت، أي فتبسم هكذا، فكان يقلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء، حتى أنه لما تنازع العلماء رحمهم الله في حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنائز في صلاة الجنازة، فمنهم من جنح إلى حديث ابن عباس، ومنهم من جنح إلى فعل عبد الله بن عمر. وبعد التنقيح والتصحيح والتصحيح والتضعيف نظروا في حديث عبد الله بن عباس فوجدوا به من العلل القادحة ما لا يجعله يرتقي إلى درجة الصحة، أي أن النبي كان يكبر في التكبيرة الأولى، يرفع اليدين في التكبيرة الأولى وفقط، لا يرتقي هذا الحديث إلى درجة الصحة. ونظروا في صحيح البخاري فوجدوا الإمام البخاري روى إسنادا معلقا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه غيره موصولا أي بإسناد صحيح، أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، فقدموا فعل ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنهما على الحديث الضعيف الذي ورد في هذا الشأن. عبد الله بن عمر صحابي جليل له من المناقب العظيمة ما له، وكان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء في مسألة النزاع في رفع اليدين من عدمه في صلاة الجنازة، قالوا مع شهرة عبد الله بن عمر باتباع السنة وعدم الركون إلى غيرها، نأخذ بفعله، وهو الذي قالت به أكثر طوائف العلماء من أهل الفقه والحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أي أن السنة أن يرفع المسلم يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، سواء كبر الإمام أربعة أو أكثر من ذلك، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعة وكبر تسعة، ماذا يقول بعد التكبيرة الثالثة؟ لا يقول شيئا. أما استدلال بعضهم بحديث اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، فضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن منه ما ثبت بأسانيد صحيحة أنه كان يكبر الرابعة ويسلم. تقول ماذا يقول بعد الرابعة؟ يكبر فقط، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب إن قال قائل ماذا لو زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ قلنا أنه ثبت عن النبي أنه زاد عن أربع، ماذا يصنع بعد كل تكبيرة؟ لا يصنع شيئا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن ينتهي ثم يسلم. فالأصل في العبادات المنع إلا أن يثبت الدليل، أي الأصل في كل عبادة ألا تفعلها إلا بحجة أو دليل أو أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، فيه دليل على أن النبي كان لا يترك الوتر في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولمسلم أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، قلت وقد ورد عند غير مسلم أنه كان يصلي على النافلة المكتوبة اضطرارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الغالب في هديه فكان لا يصلي المكتوبة على النافلة في الأسفار اضطرارا. كماذا؟ رجل يسافر من أسوان إلى الأقصر في باخرة تمكث ماذا؟ ثلاثة أيام بلياليهم مثلا، تمر به الصلوات، أيجوز له أن يصلي؟ نعم يصلي، يصلي الصلاة المكتوبة، نعم يصلي الصلاة المكتوبة، فهذا له عذر كخوفه من الطين ومن المطر الشديد ونحو ذلك، هذه من الأمور التي رخص الشرع لابن آدم أن يصلي المكتوبة على راحلته ولو كان في السفر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. طيب كيف نؤول حديث مسلم غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة؟ هذا وصف الراوي لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته عينه ولما عاينه بنفسه. الراوي إن رأى شيئا، يعني لما مر معنا في صلاة التراويح في رمضان الماضي وقلنا بأن أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي لا يزيد على 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، لا في رمضان ولا في غيره، هي تحكي ما رأته هي، رضوان الله تبارك وتعالى عنها، وحذيفة رضوان الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، هو وأبوه من الصحابة رضوان الله عليهما، لما أخبر أن النبي انتهى إلى سباطة، يعني إلى أماكن القاذورات في أمر من الأمور، وبال إليها ورأيته يبول واقفا. وفي إحدى الروايات يقول الراوي: ما بال رسول الله قائما قط. كل صحابي يروي ما رأاه بعينه، لا يحتاج المسلم أن يركن إلى حديث ثم يترك العمل بغيره، بل الواجب أن يجمع بين النصوص وأن ينظر في ترجيحات الفقهاء وأهل العلم، فأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضها بعضا، أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضها بعضا. ينبغي أن يجمع الإنسان الروايات وأن ينظر في فعله وهديه صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أنه صلى المكتوبة على راحلته؟ نعم ثبت. هل ثبت أنه كان يومئ بسجوده وكان أخفض من ركوعه؟ نعم ثبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الحديث لا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في خفض الإيماء في السجود ما لم يفعل ذلك في الركوع. انظر في هذه الرواية: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئ برأسه فقط، يومئ برأسه، يومئ برأسه أي في الركوع والسجود، لم يبين أن السجود أخفض من الركوع، لكن فسرته رواية أبي داود والترمذي مما حكاه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قال: وجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع. بمناسبة الإيماء، السجود أخفض من الركوع. توهم بعض الناس أنه يجوز للمريض أن يصلي بأصبعين، وهذا كلام باطل لا دليل عليه، لا من كلام ربنا ولا من صحيح سنة نبينا. يقول: صلي حتى لو كنت لا تتحرك، إلا بتستطع فصلي بعينيك أو صلي بأصبعك. كيف أصلي بأصبعي يا عم الحج؟ كيف؟ يقول لك أهو ده القيام، هتركع أهو سبحان ربي العظيم، هتقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، إيه الحلاوة دي؟ إيه الكلام ده؟ واسجد الله أكبر سجود، من أين؟ من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لم يقل فإن لم تستطع فبأصبعك، فإن لم تستطع فبعينيك، فإن لم تستطع فبأذنيك، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. من أين هذه الخرافات التي أتى بها الناس؟ إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو أن إنسانا لا يتحرك أبدا، لم يستطع أن يصلي على ظهره ولا على جنبه ولا يستطيع أن يقوم، سقطت عنه الصلاة، لقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس عليه صلاة، حكمه كحكم الصبي الذي لم يبلغ الحلم، ليس من أهل التكاليف، هذا لا يدخل في التكليف مع عجزه عن الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يستطع المرء الصلاة قائمة. قال هكذا لعمران بن الحصين، قال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع فعلى جنب. فمن لم يستطع أن يأتي لا بهذا ولا بذاك ولا بتلك، وسكن جسده تماما كمن يصابون بالشلل، أسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى مسلم، فقد سقطت عنهم الصلاة أصلا، سقطت عنهم الصلاة، وليسوا حينئذ من أهل التكليف. وهل عليهم إعادة؟ إن عافاهم الله عز وجل بعد شهر. بعض الناس يقول: أنا أصلي مع الصلاة صلاة. نقول له: من أين؟ يقول: كنت تاركا للصلاة فهداني الله رب العالمين، فأنا الآن أصلي مع الصلاة صلاة. هل هذا جائز؟ الجواب: غير جائز، بل التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. وقد جعل الشرع صلاة النافلة جبرا لنقصان الفريضة، تريد أن تعوض ما فاتك أكثر من النوافل دون تخصيص لنافلة معينة في وقت معين أو في مكان أو زمان معين. تكثر من النوافل، تصلي السنن الرواتب، تصلي 11 ركعة بالليل والناس نيام، تصلي الصلوات التي هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة وكصلاة الكسوف وكصلاة الاستسقاء، هذه من فروض الكفايات. ما معنى من فروض الكفايات؟ يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، هذه من فروض الكفاية. فكان النبي يومئ برأسه، لم يقل بأصبعه ولم يقل بعينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت لا هذا ولا ذاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى أن ألفاظ الحديث هذه مجموعة من عدة روايات في صحيح البخاري ومسلم، وأنه ليس في الصحيحين رواية هذا لفظها، بل جمع الشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا من روايات مختلفة من صحيح البخاري ومن رواية الإمام مسلم، من بعض روايات الإمام مسلم، وهذا الحديث مما لم يتفق عليه الشيخان، وقد خالف المصنف شرطه عفى الله عنه، فإنه قد قال في بادئ كتابه كما مر في أول مجلس أو في المجلس الثاني أنه اشترط أن يضع في هذا الكتاب ما اتفق عليه الشيخان، كأنه يقول كل ما في عمدة الأحكام رواه البخاري ومسلم، فقد خالف شرطه رحمه الله، فتارة يأتي بمفردات البخاري، وتارة يأتي بمفردات مسلم، وتارة يأتي بروايات من هنا وهنالك. فهذه الرواية قال عنها علامة اليمن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بأنها ليست في الصحيحين الألفاظ كهذه، يعني لم يتفق الشيخان على ألفاظ كهذه، وإنما هي روايات مجمعة من البخاري ومسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وفي الحديث هذا أيضا سماحة الشريعة أنه كل أمر من الأمور التي تجلب العسر على ابن آدم تجد الشرع يجعل لك فسحة من أمرك فييسر عليك. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. طيب، هل يستقبل القبلة على أول راحلته أو لا؟ ذهب الإمام أحمد بن حنبل كما هو المشهور في مذهبه، وكذا أبو ثور، إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، وظاهر الحديث العموم. طيب، إن جهل الإنسان القبلة، يعني كان في صحراء ولم يكن معه من أدوات المعرفة كالبصلة والهواتف النقالة ونحو ذلك، ما يعرف به القبلة، ماذا يصنع؟ يوجه وجهه أينما حل وارتحل، ثم ينوي الصلاة بقلبه، ثم يكبر ويشرع في الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ولانقطاع علمه بمكان القبلة أو باتجاه القبلة، فإنه يلزمه حينئذ أن يتوجه حيثما توجه ركابه، ثم ينوي الصلاة بقلبه لا بلسانه، كما يقول البعض: نويت أصلي صلاة كذا لله تبارك وتعالى، وهذا غير جائز، لقول الله تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. والنية محلها القلب، ولم يرخص العلماء رحمهم الله في الجهر في النية إلا في الحج والعمرة، واختلفوا أيضا في ذلك، فمنهم من قال: قول النبي اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، هذا إفصاح بالنية، ومنهم من قال: هذا إظهار للشعيرة وليس إفصاحا بالنية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة قبل بدء الصلاة، استدلالا بحديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي مر ذكره، وأيضا فيه أن الإيماء يقوم مقام الركوع والسجود. وفي الحديث أيضا أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها، وفيه أيضا أن الوتر ليس بواجب، حيث صلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراحلة، حيث صلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراحلة. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة أو جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما له أقوى من مجرد الرواية لشهرة اتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لشهرة ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو مشهور بين الصحابة باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنسان يركب طائرة فيريد أن يتنفل، يجوز له أو لا؟ يجوز، إن علم مكان القبلة استقبلها، ثم إن توجهت به حيث توجه لا يضيره ذلك. إن جهل مكان القبلة، وأنت تعلم أن الشبكات تقطع في السماء، لا يستطيع أن يمسك ببوصلة أو بهاتف ونحو ذلك ليتعرف على مكان القبلة، يجوز له أن يصلي في مكانه، يجوز له أن يصلي في مكانه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بداية الصلاة، معلش مستمع، بداية الصلاة، بداية صلاة النافلة، تمام. وهو يجهل القبلة ولا يعلم؟ يعلم القبلة؟ لا، لا يصلي، لا يصلي. إن كان يعلم اتجاه القبلة في صلاة النافلة ثم صلى إلى غيرها فنقول له استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. شرط يعني إيه شرط؟ يعني لا تقوم الصلاة إلا به، بهذا الشرط لا تصح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى. هل يستطيع إنسان أو هل تصح صلاة الإنسان أن يصلي دون وضوء؟ لا. فكذلك لا تصح له صلاة إن صلى إلى غير القبلة وهو بها عالم، هو يعلم مكان القبلة، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر، أو كان على راحلته، أو كان في غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الصلاة المكتوبة يقرأ صور، ما حكم قراءة صور القرآن على غير الترتيب، وهل هذا من التنكيس الذي نهي عنه؟ الجواب: هذا الأمر فيه تفصيل. قراءة القرآن على غير الترتيب إن كان يقرأ من سورة ثم انتقل إلى سورة أخرى على غير الترتيب فجائز، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فقمت بجواره فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة فأتمها، فقلت يركع بعدها فافتتح سورة النساء، قلت ومعلوم أنه بعد البقرة سورة العمران، فقلت يركع عند المئة فأتمها، فافتتح سورة آل عمران ومعلوم أن آل عمران قبل سورة النساء، فهنا قدم النبي وأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل يعارضه ويمانعه، يعني كل شيء ثبت فعله في النافلة يجوز فعله في الفريضة إلا أن يدل الدليل على أن هذا أمر خاص بصلاة الليل، كالتسبيح إذا مر بآية فيها تسبيح هذا خاص بقيام الليل، وكسؤال الله الجنة إذا مر بآية فيها ذكر الجنة في صلاة الليل لا يجوز فعل ذلك في الفريضة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما فرغ من صلاته المكتوبة يوما قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، استمع إلى همهمة، والهمهمة هي الصوت الذي يسمع ولا يفهم، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا: اللهم نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم، فنهاهم عن قراءة كل شيء إلا من الفاتحة في صلاة الإيه؟ فريضة، في صلاة الفريضة. هذا فيه رد على من يسمع: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فتسمع بلا قادر في صلاة الفريضة، من أين؟ قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفيه رد على من يستدلون بالحديث الضعيف أنه إذا مر الإمام على أليس الله بأحكم الحاكمين تسمع نعم أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا، صلى الله عليه وسلم. وكذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكذلك في فبأي حديث بعده يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت بأسانيد ضعيفة لا تصح. فيجوز أن يتنقل المسلم في الصلاة سواء كان إماما أو مأمون بين سور القرآن كيفما شاء. أما الممنوع فأن يقرأ من آخر السورة أو من وسطها في الركعة الأولى ثم يأتي بأولها في الركعة الثانية. التنكيس يكون في السورة الواحدة. مثاله رجل قرأ آية الكرسي في الصلاة وأتى بما بعدها لا إكراه في الدين، وأتى بما بعدها الله ولي الذين آمنوا، ثم ركع قرأ بثلاث آيات، فإذا قام للركعة الثانية قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول له هذا غير جائز، هو تنكيس يكره في تلاوة القرآن ويكره في الصلاة فرضا ونفلا كما صحت بذلك الأخبار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كيف يصلي على جنب؟ تمام، يصلي على جنب يومئ بقدر ما يستطيع إن كان مريضا، يعني إن كان مريضا بجزئه الأسفل يومئ بجسده ورأسه قدر استطاعته ما لم يترتب على ذلك الضرر، ينام على جنبه هكذا يضع اليمنى على اليسر، فإن أراد أن يركع فعل هكذا، وإن أراد أن يرفع سمع الله لمن حمده هكذا، وإن أراد أن يسجد فعل هكذا بقدر ما لم يتسبب له في ضرر. لكن إن قال له الطبيب لا تحرك ظهرك كمرضى الغضروف مثلا، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم، رجل سقط من الطابق الثالث فقال له لا تحرك ظهرك نهائي صلي وأنت على جنبك، فإن أراد أن يصلي أومأ برأسه ولا بعينه، يومئ بإيه؟ بالرأس لا بالعين ولا بالأصبع، فهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يومئ برأسه هكذا الله أكبر، يركع سبحان ربي سميع الله لمن حمده، يجعل الخفض أكبر للسجود بحسب ما يستطيع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تفضل. قول الشيعة عن من؟ عن كل، هو الشيعة لا يقولون عليه السلام عن كل الصحابة، مثلا عن سيدنا علي، تقصد عن سيدنا علي، هل يجوز أن يقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام؟ الجواب لا، لقول الله تبارك وتعالى وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وهم يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول من عند الله، فيقولون علي عليه السلام، يزعمون أن الوحي أتى به جبريل لينزل على علي فخان الأمانة وأنزله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب لصريح القرآن، يا أيها الرسول بلغ فشهد الله له بالرسالة، يا أيها النبي اتق الله فشهد الله له بالنبوة، هذا تكذيب لصريح القرآن، فلا يجوز قول عن علي عليه السلام ولا كرم الله وجهه، لا نقول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حتى أنك ترى بعض العلماء الذين يتكلمون بعلم أحيانا يتكلم عن علي بن أبي طالب فيقول وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هذا من قول الرافضة، يدعون في علي بن أبي طالب أشياء لم تثبت، يقولون أنه لم ينظر إلى عورته قط، فلذلك كرم الله وجهه، وكذلك يقولون أن علي بن أبي طالب له من الفضائل ما تقدم على فضائل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى. إن كانت الزوجة في السيارة تمام، نعمل إيه؟ نفتح السيارة ونجري، نفتح السيارة ونجري، الزوجة في السيارة هنعمل إيه؟ مش فاهم السؤال، الزوجة في السيارة نعمل إيه بقى؟ تصلي في السيارة بس بشرط، بس بشرط، احنا بنتكلم دلوقتي في كذا شرط مش شرط واحد، الشرط الأول الكلام ده غير مرخص به إلا في السفر، يعني واحد دلوقتي طالع مثلا من المؤسسة الميت نامة والطريق زحمة يعمل ايه؟ والأذان يأذن يركن السيارة وينزل يصلي، هو ده سفر؟ ولا واحد يقول مثلا سافرت إلى مصر الجديدة عشان احنا هنا القليوبية وهناك مثلا تبع القاهرة، بيهزر صح؟ ما اسمهاش سفر اصلا. ففي هذه الحالة نقول له انه لا يجوز ذلك الا في الايه؟ في السفر. الامر الثاني انها لا يجوز لها ان تصلي المكتوبة الا اذا شق عليها ذلك. شق عليها ايه؟ ذلك. انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي في بحر مع بعض، مسافرين من اسوان للوسط. اسال كده اي مراكبي ولا حاجه، لو حد مثلا يعرف حد في اسوان تقول له الطريق ياخد قد ايه بالباخره، يقول لك 3 ايام بلياليه. طب هنعمل ايه في الصلوات المكتوبه؟ هتصلي في الباخره. هتعمل ايه؟ حيله بينك وبين الصلاه في المسجد وانت على سفر، فرخص لك ايضا فيها ولثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الامر الثالث، لو اردت ان تتنفل انت وزوجك، انت وهي عاوزين تصلوا جماعه نافله، تمام، وفي الطائرة إن كان يسمح مثلا، بس الطائرة فيها كراسي محجوزة، خليها مثلا في الباخرة، فأنت تتقدم وهي تقف خلفك، لا تقف عن يمينك كحال موقف الإمام من الرجل المنفرد، تقف المرأة خلف الرجل. تقول لي يعني لو لوحدي أنا في الصلاة أقف أنا هنا وهي تقف هنا؟ أي، وهذا هو الوقف والوقوف الصحيح لها خلفه مباشرة، لقول أنس بن مالك في حديث جدته مليكة وسيأتي معنا: فصليت أنا واليتيم والعجوز وراءنا. العجوز اللي هي جدته كانت خلفنا، فالمرأة تقف خلف الرجل، إن كانت تصلي على الراحلة بجلوس تجلس خلف الرجل إن تمكن لها ذلك. إن تمكن إيه؟ لها ذلك. إن لم يتمكن تنفلت وحدها، تنفلت وحدها. يعني أنت قلت لي توقف جنبه بقى علشان مثلا الطيارات محجوزة وبأرقام ومش هينفع نرجع ورا وهنعمل يعني هيصة في المكان وعشان نقيم السنة ولا هي تصلي وحدها؟ أقول لك لا، تصلي وحدها، لأنه لم يثبت أن الشرع رخص للمرأة أن تصلي بجوار الرجل كتفا بكتف ولو في السفر. تمام كده، متفقين؟ يبقى دي الشروط اللي احنا ايه بنتكلم فيها. وتستقبل القبلة إن كنت عالما بها، تمام، تستقبل القبلة إن كنت عالما بها. مش معنى كلمة استقبال القبلة أنه أنك تشترط على صاحب السيارة أو صاحب الباخرة أنه يتوجه إلى هذه الوجه. النبي كان ينحي ناقته لأن الناقة سهلة في التنحي، أما أنت فتنحي أنت بجلستك ناحية القبلة، يعني السيارة هو الشاه والقبلة كده، خلاص أنا أعرف، خلاص أنا أعرف كده أصلي بهذه الطريقة. هو يلف يمين شمال طوالي يعمل 5 حتى، أنا ماليش دعوة بيه، أنا واقف مكاني وبصلي. أنا توجهت إلى القبلة وأينما توجهت الراحلة فلا شأن لي بها. متفقين كده ولا صعب الكلام؟ دون جمع دون عذر. فين بقى الحديث ده؟ ما الدليل عليه؟ لا، الجمع والقصر هذا خاص بالسفر لا بالحضر لا بالمقيم، هذه من الرخص. طيب إن قال قائل كيف رخص الشرع في صلاة النافلة على الراحلة في السفر وقد أسقط الشرع أصلا صلاة النافلة عن المسافر؟ أقول له هذا في طريقه للسفر. أما إنسان سافر مثلا إلى أسوان وركب الدابة ينتقل من مثلا من كيما إلى كومومبو، أماكن قريبة من بعض بس، أو إلى إدفو أو إلى أماكن داخل المحافظة، نقول له هل يجوز الصلاة على الدابة في الأمر الذي تتنقل من بين المحافظة الواحدة؟ نقول له الركوب على ظهر الدابة حال السفر وفقط، لا أن تتنزه من هنا وهنالك. وأيضا أقول لك إن النافلة قد سقطت أصلا عنك، هذه من الرخص، أخذ بها من أخذ وتركها من تركها، هذه من الرخص. يعني إنسان أفترض دلوقتي صلى النافلة، حرام عليه؟ لا، مش حرام عليه، لكن الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يصلي النافلة في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر بس، ركعتي الفجر معاه، لو سافر لأي بلد يصلي ركعتي الفجر، كان لا يتركهما لا في سفر ولا في حضر، كما في الحديث الذي مر معنا من رواية أم المؤمنين عائشة. وكذلك كان يوتر على دابته صلى الله عليه وسلم، وكان يوتر في السفر صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. في مدة القول الفصل في مدة السفر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أنه بحسب عرف الناس وبحسب ما أسماه الناس سفرا، بحسب ما أسماه الناس إيه؟ سفرا. فلو قال الناس مثلا وجرت عادة الناس أن من هنا إلى الأسكندرية يعد هذا سفر فهو سفر. أما هذه الأميال التي وضعت في كتب الفقه فمجرد اجتهادات من العلماء، حتى أنهم اختلفوا في عددها، ها يزيد أو ينقص أو هذا هو العدد الذي وضعوه. القول الفصل فيها أنه ما جرى عليه العرف بين الناس أنه سفر. وضربت مثال من شوية زي المحافظة للمحافظة، يعني لو أنا مثلا من اسكندرية رايح الدقهلية ده اسمه إيه؟ سفر. لكن إحنا دلوقتي في شبرا الخيمة نازلين مثلا محطة المحكمة مصر الجديد، دي اسمها محافظة الايه؟ القاهرة. واحنا هنا اسمها محافظة الايه؟ القليوبية. ده بين الناس اسمه سفر؟ عمرك سمعت واحد بيقول لك انا هسافر مصر الجديدة، انا هسافر كده ويحضر شنطته بتاعه يسلم على قرايبه ويقول له رايح فين، يقول لك بس هوصل يعني عند فرغلي هشرب عصير واجي، ده اسمه سفر؟ ده مش سفر. يبقى السفر قول الفصل في السفر هو ما تعارف عليه الناس انه سفر، ده القول الفصل فيه، ما تعرف عليه الناس. حتى لو كان ايه؟ طول اليوم؟ لو كان كل يوم؟ يسمى سفرا. دول مش سفر. اكتوبر والعاشر دول ما اسمهمش سفر. هو حد بيقول انا مسافر اكتوبر؟ لا، ده ما جراش العرف بين الناس ان اسمه سفر. واخد بالك؟ جرى العرف ايه؟ انا مسافر مثلا المنوفيه، بلاش المنوفيه، خلينا مثلا مسافر مثلا الشرقيه، تمام عشان محدش بس يعني يزعل وكده، مسافر الشرقيه، مسافر طنطا، ده اسمه سفر. لكن مسافر اكتوبر، مسافر العاشر، ده ما اسمهش سفر. فين الشغل؟ سفر اسمه سفر، ده اسمه سفر متعارف عليه بين الناس انه يسافر. حتى الجماعة اللي في الأرياف يقول لك هتنزل مصر بكرة، كأننا مثلا قاعدين فين؟ في نيجيريا. واخد بالك؟ يعني يكون مثلا بتوع حتى الأقاليم ولا حاجة يجي يقول لك انت هتسافر مصر، وما احنا قاعدين فين حضرتك؟ احنا في مصر. بيسموها مصر لطول المسافة. الكلام ده جرى عند الجد وجد الجد، وجايبين الكلام ده من قديم قوي. تلاقي يقول لك انت هتنزل مصر، احنا كلنا في مصر، اللي في الشرقية في مصر واللي في الدقهلية في مصر. بس جرت العادة بين الناس نظرا لطول السفر أنه بيطلقون على القاهرة إيه؟ مصر، وكأنهم يعني إيه يسكنون مثلا بنجلاديش. لا، كلنا في مصر. الصلاة الفائتة من سنة يكثر من النافلة، احنا قلنا يكثر من النوافل. ليه؟ دين أكثر من النافلة، وسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كثرة التنفل. لكن ظهر مع ظهر لم يرد به نص، عصر مع عصر لم يرد به نص، مغرب مع مغرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عمن نام عن صلاة أو نسيها قال فليصلها إذا ذكرها. انظر إلى قرب النسيان من التذكر، مسافة قريبة صح؟ أنت عمرك شفت واحد يقول لك إيه ده من 3 سنين ما صليتش المغرب، فاتتني صلاة؟ عمرك سمعت حد يقول كده؟ فيش. لكن ممكن يقول أنا نمت فاتتني القيلولة وما صليتش العصر إلا بعد ما غربت الايه؟ الشمس. فنقول له وقتها صلي الصلاة بالترتيب، العصر ثم المغرب. طيب دخلت لقيتهم بيصلوا المغرب، ماذا تصنع؟ تصلي المغرب ثم تصلي العصر ثم المغرب، وتكون صلاتك مع الإمام نافلة لك. هذا هو الراجح في مثل هذه الحالات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا، السفر أيضا برضو في هذه الأيام، هل هناك أيام محددة 3 أيام ولا 40 يوم بتسمع أقاويل؟ لا، الأمر على إطلاقه إذ لم يخصص الشرع، ومن استدل بأحاديث فهي ما بين ضعيف وموضوع في مثل هذه التوقيتات. أما تحديد المدد فورد به نصوص صحيحة صريحة في أمر المسح على الخفين رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. هذا حديث صحيح رخص في وقت معين للمسح على الايه على الخفين كما مر معنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. طيب واحد دلوقتي بيقول أنا أسافر السعودية هقعد 1 أو 2 سنين. في مثل هذه الحالة إن سافر الإنسان وقصد المكوث بنية الإقامة فحكمه كحكم أهل البلدة، يصلي بصلاتهم ولا يقصر، هكذا قال العلماء. وللشيخ ابن عثيمين كلام نحو هذا في الشرح الممتع. إن قصد الإقامة، خد بالك من قصد، قصد دي يعني نوى الإقامة، أنا قاعد هنا معايا عقد ب3 سنين، 3 سنين دول أعمل إيه؟ أصلي بصلاتي، لو عد علي رمضان أقول لا أنا مصري وصوم على المصري، لا أصوم بصيامهم أنا على حسب البلدة التي أقيم إيه بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. لو إيه؟ لو في عمرة، هذا أمر أيضا اختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال حكمه كحكم المسافر الذي له الرخص، ومنهم من قال هذه عمرة كان النبي يكثر فيها من العمل الصالح وهو الأحب إلى قلبي، كان النبي يكثر فيها من صلاة النافلة. أنت ستحرم نفسك من صلاة النافلة، أنت تعتمر كم مرة أصلا علشان توصل للمكان دوت؟ لا، وقتها يبقى أنت تكثر من النوافل، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا 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 يقصر، لا يقصر، كان النبي يجتهد في صلاة النافلة في الحج، وكان النبي يكثر في من صلاة النافلة أيضا في العمرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. ففي هذه الحالة لا يسقط عن نفسه النافلة، فإنه إن أسقط عن نفسه النافلة أسقط نوافل وردت في العمرة ويقول هذه نافلة. طب وما أنت رح تعمل إيه بقى؟ رح تعمل إيه بقى هناك؟ لا بري طائرة، أي سفر، هنا في قصر، نعم هنا في قصر وما فيش نافلة. وإن أردت أن تصلي الوتر تصلي على الراحلة وتتوجه إلى القبلة، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نعم لفعل النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل شيء فعله نفعله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء تركه نتركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتوا كلكم سافرين النهاردة؟ نعم؟ ما فيش فرق بينهم؟ معلش مش فاهم، يعني عايز تصلي 5 مع بعض؟ الحائض بعد ما تخلص الحيض تقضي ولا لا؟ لا لا تقضي، لقول معاذة العدوية لأم المؤمنين عائشة كما مر معنا في باب الحيض في عمدة الأحكام، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه المرأة الحائض بتقضي الصوم وما تقضيش الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بسؤالها وكأنها تقول المؤمن وقاف عندما ورد فعله في الشرع، علم الحكمة من وراء ذلك أو جهلها، علم الحكمة من وراء ذلك أو جهلها. فالمرأة الحائض إذا انتهت مدة حيضتها واغتسلت تصلح للصلاة والصيام والنكاح ونحو ذلك من الأمور التي تمنع منها في الحيض، تمام، كاختلافهم أيضا في مسيح المصحف والقرآن، لا يرخص لها خلاص طهرت، ولكنها تقضي الصوم، تقضي الصوم الايه فريضة، تقضي الصوم الفريضة أو الكفارة. يعني لو أصابت يمينا وسألت فقالوا لها ينبغي أن تكفري عنه ب3 أيام، هذا تقضيه بعد انتهاء مدة حيضتها، لكن لا تصلي هذه المدة لعدم ورود ذلك وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به بنات حواء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. تمام، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.